هذا أحد الإخوان بحثنا المسألة استقبال القبلة، وقال ابن قدامة ما نصه إذا اختلف اجتهاد رجلين فصلى كل واحد منهما إلى جهة فليس لأحدهما الائتمام بصاحبه، هذا قول الشافعي وأحمد، وكذا ذكره صاحب الزاد. قلت مجتهد في جهة القبلة هو الذي يعرف أدلتها، فلا يجوز المجتهد أن يتبع الآخر حتى ولو كان أعلم منه ما دام أنه خالفه، هذا مذهب أحمد. القول الثاني قال بعض العلم بل يجوز أن يتبعه في الائتمام، ذكره صاحب الإنصاف، قاسوه على من أكل لحم جزور ويرى أنه ليس بناقض ثم أحدهما بالآخر. والأقرب القول الأخير وهو جواز أن يتم أحدهما بالآخر مع اختلافهما في الجهة، رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، قاسوا على الصلاة داخل الكعبة، أما المقلد فيتبع أوثقهما عنده. هذا بحث القبلة، هذا اللي هو قلنا يعني أنه إذا اجتهد اختلف اجتهاد رجلين هل يأتم أحدهما بالآخر أم لا. صاحب المغني رحمه الله مثل ما كما هو معروف، هذا هو معروف مذهب أحمد أنه، وكذلك مذهب الشافعي أنه لا يأتم أحدهما بالآخر، لكن نقول لا بأس يتم أحدهما بالآخر. أما قياس على اتمام أحدهما بالآخر في جهة القبلة في داخل الكعبة، يعني هل هذا القياس متجه؟ يعني في جهة القبلة، لأنه إذا كانوا داخل الكعبة فإنه في هذه الحال ما في اجتهاد، وهي ذكر بعض العلم نفس هذه المسألة، وقالوا لو أنه صلى رجل اتم بقوم داخل الكعبة، صلى إلى جهة الشرق والصف إلى جهة الغرب، واضح هذا؟ لماذا؟ لأنهم إذا كانوا داخل الكعبة فكل جهة هي ماذا؟ قبلة، كل جهة قبلة. لكن في جواز هذا نظر في الحقيقة، لأنه أولا ما في اجتهاد داخل الكعبة، ليس في اجتهاد، وفي هذه الحال نقول الواجب أن يكون الإمام أمامه لا خلفه، الواجب أن يكون، هذا هو الأصل في الصلاة. أما أن نقول ما يجوز أن يصلي بقوم وهو يصلي إلى جهة الشرق وهم يصلون إلى جهة الغرب داخل القبلة، هذا موضع نظر، وإن كانت في خلاف سنة الصلاة وينافي الاجتماع، بل يظهر أنه يجب أن يجتمعوا على جهة واحدة، يختارون أي جهة، لأنها لكن لو اختلفوا قال واحد لا أنا بنصلي شرق قال اختلف يصلي غرب، مثل الاختلاف لا يجوز. يعني هذا كله على إذا وقع مثلا إذا دخلوا داخل الكعبة وراد أن يصلوا، لأنه يسن أن يصلي في الكعبة، هل يصلوا جمع مع أن صلاة الفرض فيها خلاف هل تصح داخل الكعبة ولا ما تصح، لكن لو يصلوا نافلة جماعة، وإن كان الصحيح صحة صلاة الفرض داخل الكعبة، لو صلوا الظهر داخل الكعبة لا بأس على الصحيح، لأنه ما جاز نفلا جاز فرضا، من قواعد في هذا أنه ما جاز في النفل ما جاز في الفرض، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة داخل الكعبة ولم يقل إن هذا خاص بماذا؟ بالفرض، والأصل عموم المعنى والحكم في باب العبادات لعبادة أخرى، ولا فرق بين الفرض والنفل فلو قال إن هذا خاص بالنفل يجوز يصلى داخل الكعبة والفرض لا يجوز، نقول ما الدليل عليه؟ ولهذا استدللنا بمسائل ترجح القول فيها في الفرض وليس عندنا دليل إلا من صلاته في النفل عليه الصلاة والسلام، مثل اشتراط النية لمن أراد أن يأتم بإمامه، لو أن إمام تقدم يصلي الفرض الظهر، إنسان صلى الظهر دخل المسجد ما نوى أن يكون إماما وجاء إنسان وصلى معه، صح يدخل ولا ما يصح يدخل؟ هم يقول نعم يصح، هم يقولون لا يصح لأنه لم ينوي، يشترط أن ينوي حال الدخول. قلنا الصحيح أنه يصح أن ينوي الإمامة به إذا دخل، وهذا وسط بين قولين، من يقول يشترط أن ينوي حال الدخول، ومن يقول لا تشترط نية الإمامة، ولو صلى إنسان خل لو جاء صف وجدوا إنسان يصلي وجاء ناس صلوا خلفه ولا يشعر سيكبرون بتكبيره، ذهب الشافعي جماعة أنه لا بأس لو جئت خلف إنسان يصلي وصففت خلفه وصف خلفه رجلان أو صف إنسان بجواره لم يحس به كونه كيف بصر أو لكونه شغل بصلاته فما أحس به، جوز الشافعي جماعة صلاة الجماعة وقالوا إنها صلاة جماعة، وقالوا لا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، وكل منهما يصلي لنفسه وتصح اتمام أحدهما بالآخر. ولهذا القول الوسط هو الوسط وهو العدل، ونقول صلاة الإمام مأموم مرتبطة بالإمام، لكن عند الحاجة إلى الاتمام لا نشترط مثل هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس حي جابر وجبار، جبار بن صخر وجابر بن عبد الله، لما جاء جابر والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي صف معه عن يساره فأداره عن يمينه، فجاء جبار بن صخر فصف معه فدفعهما النبي عليه الصلاة والسلام خلفه وتقدم، شاهد الحال أنه الشاهد من الدليل أنه لم يأتي أن في الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه أحرم منفردا وصفوا معه، ولم يقل هذا لمن نوى أحرم منفردا ينوي الإمامة. حديث ابن عباس لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وقام قال فجئت صفت عيسى فدرع يمين، بل ما هو أبلغ من ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان فصف ناس خلفه فصلى بهم ولم يشعر بهم، وهذا استدل به الشافعي قالوا إن ظاهر الحال أنه لم يشعر بهم لأنهم كانوا يصلون خلفه فلما شعر بهم خفف في صلاته، لكن قلنا القول الوسط هو هذا. فنقول أن في هذه المسألة كما تقدم أن الأظهر والله أعلم، الأظهر والله إن فرق بين أن تكون القبلة متيقنة وبين أن تكون القبلة مجتهدا فيها، مجتهد فيها، يعني يفرق بين صورتين، إن كانت القبلة متيقنة فالواجب أن يتجه إلى جهة واحدة وأن يصلوا جميعا ولا يجوز أن يصلوا إلى جهتين ولو كان إمامهم واحد، فالإنسان مثلا قال إن القبلة إلى هذه الجهة والآخر قال لا إلى هذه الجهة، نسألهم ونقول لمن قال إنه هذا، قال أنت قلته عن اجتهاد ولا عن مجرد خرص؟ قال عن اجتهاد، والآخر عن اجتهاد، نقول لكل اجتهاده، لكن هل يصلي كل فيها ثلاثة أقوال، هل يصلي كل واحد وحده أو يصلون جميعا إلى جهة واحدة أو يصلون جميعا كل واحد إلى جهته؟ إيش معنى ذلك؟ يعني هذا إمام وهذا مأموم وهذا يكبر وهذا يتبعه وإن كان يصلي إلى جهة أخرى. الأظهر والله نقول اجتمع على جهة واحدة ويترك أحدهم اجتهاده ويصلي معه إلى جهته، يقول أنا الآن أعتقد أن هذه الجهة، نقول أنت اجتهد لكن لا على سبيل القطع، على سبيل الظن، ومثل هذا لا بأس من تركه لأجل المصلحة. ولهذا يجوز ترك القول الراجح والأخذ بالقول المرجوح للمصلحة الراجحة، لا بأس بذلك، وله شواهد وأدلة. أما إذا كان الذي صلى إليه يقطع يقينا وهذا مجرد خرص فيجب عليه أن يقلد، ولهذا الاجتهاد يختلف. الإنسان قد يكون مجتهد في باب معرفة القبلة، عامي في باب الأحكام، إنسان يعرف الجهات ويغلب على ظنه هذه جهة القبلة، والآخر عالم في الشريعة لكن ما يعرف الجهات، نقول لهذا العالم أنت مقلد الآن وهذا مجتهد، عليك أن تتبع هذا المجتهد ولا لا؟ هذا مجتهد لأنه في فنه مجتهد وهو أعلم بهذا الأمر، مع أن بعض العلم جوز يعني اختلاف الجهة مع إمام واحد، والحنابل جوزوا في صورة صلاة المرأة بقوم في التراويح خاصة، إمامة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثالي، امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم، صلاتها من خلفهم لا عندهم، ففي التراويح فقط تأمهم. امرأة قارئة مجيدة مع قوم لا يحسن الصلاة، تصلي بهم بأن تكون قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أمي لا يحسن، ففي التراويح فقد تأم، صلاتها من خلفهم لا عندهم، ما تصلي ما تتقدمهم لأنها ليس لها أن تتقدم، بل تصلي بهم خلفهم وهم يأتمون بها وهم أمامها. هذا قول الحديث ضعيف وهو باطل في الحقيقة، وكيف يقال مثل هذا وهذه الصورة التي لا شاهد لها في الشرع بل لا شاهد لها في المذهب، حتى هي باطلة يظهر والله أعلم حتى في المذهب، فضلا عن الشريعة، فضلا عن الشريعة إنما هي تؤم بني جنسها من النساء على خلاف في صورة هذه المسألة. في شيء عندنا مسائل أخرى وكذا بقي من بحثه. نعم اي نعم ضل حكم بلا احسنت شو رمز ابن ماجه وحده يظهر لنا هذا الاسم بعد يمكن احتمال من يعني لان هذا ليس من رجال يعني الظاهر انه كان من افراد ابن ماجه نعم من هو؟ إيه؟ ارفع الصوت عن علي بن رباح اللخمي مو باللخمي نسبة إلى لخم اللخمي نعم عن وسند الحديث عن ايه زيد بن ابي حبيب عبد الله بن الحكم هذا من كلام من ايه هذا وذكره في الحكم في التقريب تأكد من كلامه عبد الله بن الحكم واللي عند والسند اللي عندنا وش الحكم من عبد الله اي عبد الله بن الحكم ممكن لان عبد عبد الله بن الحكم شو رمز له؟ ما تدري ما نقلت رمزه؟ حاء قاف ما في حاء ما تأكد قاف بن ماجة معروف قاف بن ماجة القزويني لكن تأكد من الرمز الثاني قاف إيه هذا هو الظاهر أنه رمز واحد القاف هو ابن ماجة بس عبد الله بن الحكم صح صح ولا حسنة ابن تيمية احتج به لكن تأكد صح ولا حسنة هو ذكر في المجلد 21 في كتاب الطهارة أشار إليه رحمه الله يمكن هو يقول حجة سواء كان قيل حسن أو صحيح بس ما يصل إلى درجة الصحيح ما يصل إلى درجة الصحيح نعم إذا اختلفوا نتفقوا في هذا إما كل يصلي إلى جهته أو يصلون بهما من واحد يصلون إذا 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 كل منهم يعني أصر على رأيه أقل شيء يجتمع يصيرون جماعة نقول لا بأس يصلون إلى جهتين جماعة لأنه قد يقول أنا أقطع بخطائك يعني فرق بين أن إذا قال أنا أقطع بخطأي مخالفي فإن كان أحدهما يقطع والآخر يقول لا أقطع فالذي لا يقطع يلزمه الرجوع إلى من يقطع ولهذا قال العلماء إذا شك الإمام إذا قام الإمام مثلا الركعة الرابعة الركعة الرابعة فنبه المأموم الإمام فلم يرجع ونبهه اثنان هل يلزمه الرجوع إلى قولهما قال أنا قمت إلى الرابعة قال المأموم لا أنت قمت إلى الخامسة هل يلزمه الرجوع إلى تنبيههما نقول إن قطع بخطأ من نبهه فلا يجوز له الرجوع بل يجب عليه أن يبني على ما في ظنه الذي قطع به وإن كان مجرد ظن ويحتمل وهما اثنان فإنه يرجع كرجوع الحاكم إلى الشاهدين وترك ما عنده مع أنه هذا فيه خلاف حتى هذا فيه خلاف والأظهر والله أعلم أنه إذا كثر إذا كان بقية الجماعة يشهدون بهذا فهذا يغلب على الظن غلبه قد تصل إلى درجة اليقين أنهم على صواب وأن الإمام على خطأ وإن كان توقفوا في هذه الحالة يبقى عند يكون عندنا قولان الإمام والمأموم فعلى هذا كل يبني على ما في ظنه يكون على ما في ظنه فالمأموم الذي يتابعه لا يبقى على ما هو عليه ينتظر الإمام ولا يتابعه نتابعه والمأمومون في هذه الحال يتبعون إمامهم ما دام يعني بقيتهم إذا ما دام ما عندهم شيء يبنون عليه
طيب الاجتهاد لو غلب الإمام القول المرجوح على الراجح فيما اشتهر عند الناس كمن يجمع بين صلاتين للمطر اليسير أو لمسافة أو لمسافة الجمع أو يجمع بين صلاتين
نعم
استقرار في السفر فهل يتبعه صاحب القول الراجح أو أنه يقطع صلاته أو
يظهر والله أعلم أنه يتبعه ليظهر أن الأحسن والأفضل أن يجتمعوا على قول واحد ولهذا لو وجد مثلا جماعة في سفر مسافرون طلاب علم مثلا أو ناس من عموم الناس مسافرون فنزلوا ببلد وكانت إقامتهم أكثر من 4 أيام قال بعضهم نقصر لأننا مسافرون، قال بعضهم لا نقصر، نحن الآن أقمنا أربعة أيام فأكثر، والجمهور يقولون إذا جلس أربعة أيام فإنه يتم. نقول الأولى أن تجتمع على قول واحد، ولا تختلفوا. قال أنا أعتقد، نقول أنت على اعتقادك، ما يضر. أنت حينما تصلي مثلا ركعتين حينما وأنت تقول إن الصلاة أربع، على اعتقادك أنت، ما يضر. لكن أنت في هذه الحالة توافقهم وتجتمع معهم، ولا بأس من العمل بالقول المرجوح عندك لأجل اجتماع وائتلاف القلوب، لأجل الاجتماع وتحصيل الجماعة مطلوب. فاترك هذا القول، وأنت إذا صليت وحدك فلا بأس. مع أننا نقول في هذه الحالة لو صلى بهم إنسان ممن يرى الإتمام يحصل مقصود الجميع، فالمسافر يصلي خلف الإمام أربع، لأنه لو صلى في البلد صلى أربع. كذلك أيضا يصلي بهم إمام يجتمع به قول الجميع. لكن لو أنهم صلى بهم تارة هذا وتارة صلى بهم هذا نقول لا بأس، إن صلى بهم الذي يتم يتمون، وإن صلى بهم الذي يقصر يقصرون ولا يختلفون، هذا هو السنة والأكمل. ولهذا في الحقيقة حينما ترى أن الجماعة والاجتماع في الشريعة جاءت فيها أدلة على تأكدها، ولهذا رأى جمع من أهل العلم وهو اختيار تقي الدين وابن عقيل وابن أبي موسى ذكره صاحب الإنصاف رحمه الله أنهم يرون أن الجماعة شرط، وإن كان هذا قول ربما لا يعرفه كثير من الناس من متأخر الفقهاء، لكن قول مشهور وبالأدلة منصور وشواهده في الكتاب وكلام أهل العلم. وهذا القول وإن كان قد لا يعني يجزم به، لكن هذا يبين أن المسألة مهمة. ولهذا انظر في صلاة الخوف، يقول وإذا كنت فيهم فأقمت مصر فلتقم طائفة منهم معك، أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة حال الخوف، يجتمعون ويصلون طائفتين بإمام واحد، ومع أنه يحصل من ترك أمور واجبة بل ركن من أركان الصلاة من التقدم والتأخر والسلام قبل الإمام وما أشبه ذلك، أمور لو فعلها في حال الأمن تكون الصلاة باطلة بالاتفاق. طيب لماذا فعل هذا؟ لأجل تحقيق الجماعة، لأجل تحقيق الجماعة، مع أنه يمكن أن يصلوا عدة جماعات صلاة أمن، بدل ما يصلوا جماعة واحدة بإمام واحد، جماعة خلف الإمام ثم جماعة أخرى على الصفات المنقولة في الأخبار الصحيحة، ممكن أن يصلوا خمس جماعات ست جماعات صلاة أمن. يصلي لو كانوا مثلا هم خمسون ونزل بهم خوف أو أقل أو خمسة، بدل ما يصلون خمسة بإمام واحد يصلي اثنين جماعة وثلاثة يحرسون، ثم يصلي اثنين جماعة وثلاثة يحرسون، أو عشرة يصلون اثنين جماعات، لكن هذا يحصل فيه تفرق. في هذه الحال لا بأس، والأدلة على هذا كثيرة، وهذا مثل ما تقدم يؤيد الترجيح السابق في قضية الاجتماع في جهة واحدة، كما لأننا مأمورون في صلاة الجماعة بالاجتماع في أمور كثيرة، الاجتماع إلى قبلة واحدة وفي صف واحد مع إمام واحد، وأن تكون الأقدام والأبدان متقاربة متراصة، كله لأجل تحقيق الجماعة. فالأمر في هذا يعني مهم وعظيم، ولهذا ترجح هذه الأقوال لأجل هذه المعاني، والأدلة فيها ظاهرة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ثانيا، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، ف فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. وهذا القسم في الاختلاف الحاصل متفرع عن السبب الأول، عدم معرفة دلالة الحديث، وهذا في الحق يورث اختلاف عظيم، وهذا له أسباب كما ذكر المصنف، يعني إما لعدم فهم الدلالة، يعني يفسرها بشيء لا تدل عليه، مثل ما تقدم في تفسير الغرر أو الملابسة أو مثل المخابرة، بعض العلم حرم وقال لا يجوز إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها، هو قول الجمهور، الجمهور يقولون لا يجوز إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها. لماذا؟ قالوا إن نهى عن المخابرة، وهي من الخبار، وهو الشيء الذي يكون في الأرض على، وهناك أدلة سدلوا بها، لكن الذين خالفوا بينوا أن هذا لا يدل عليه لفظ المخابرة. وكما تقدم جاءت الأدلة موضحة. ثم من يا أخوة، من أعظم ما يبين الأحاديث هو الروايات الأخرى. هذا طالب العلم حينما يبحث على المسألة وفيها خلاف، أهم ما يكون بحثك أول لا في أقوال أهل العلم، أول ما يكون جمع الأخبار في هذه المسألة من الطرفين، اجمع الأدلة، اجمع الروايات. يعني أنت تبحث مسألة في من المسائل، اجمع الأدلة في المسألة والروايات وتتبعها، تتبع أطرافها، فإن الترجيح يعني يضعف من جهة أنه بأمرين، وهما أمران مؤثران في من يطلب العلم وفي أهل العلم. النقص من جهتين، النقص من جهة عدم استيفاء الأدلة، والنقص من جهة عدم استيفاء المستدلين. إما أن يكون نقص بعدم استيفاء الأدلة، أو عدم معرفة الخلاف يقصر فهمه، يعرف قول والمسألة فيها ثلاثة أقوال، يعرف قولين وفيها ثلاثة أقوال، قد يكون القول الذي لم تفهمه أو تعرفه هو القول الراجح، وقد يكون هذا القول ذكر من النصوص التي ذكرتها أنت معنى يرجح، وقد يكون القول الذي استدل به المخالف الذي خالفه استنبط منه معنى يدل على الترجيح. ولهذا ذكر ابن كثير وابن تيمية رحمه الله أن عدم معرفة الخلاف نقص في طالب العلم، وليس مع ذلك أنه يستوفي كل أقوال أهل العلم، لا، يعني الأقوال المشهورة المعروفة، خاصة أقوال الأئمة الأربعة، أو وحينما يكون مسألة فيها أدلة ويظهر لها أن كلام الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أيضا ظهر الأدلة ربما يكون يخالف بعض الأقوال يتبع، ولهذا في مسائل كثيرة على خلاف قول الأئمة الأربعة وهو القول الصحيح، كما سيأتينا في سبب من الأسباب الآتية. فلهذا من أسباب الخلاف كما ذكر المصنف رحمه الله أن يكون أيضا عدم معرفة دلالة الحديث، كما أنه من أسبابه عدم استيفاء الأدلة، فيكون معناه في لغته وفي عرف الشيء، أراد أن ينزل الحديث على لغته وأن ينزل الحديث على عرفه، وهذا ليس بصحيح، بل ينزل الحديث على ما جاء في اللغة. إذا جاءنا لفظ الصلاة ما نقول الصلاة معنى الدعاء، إذا جاءنا لفظ الوضوء ما نقول الوضوء معنى غسل اليدين والفم، وإن كان في اللغة الوضوء من نظافه غسل اليدين والفم، لكن إذا جاءنا حديث بالوضوء والوضوء نقول هكذا، أن المراد به الوضوء الشرعي الصلاة، إلا لدلالة دليل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم وهو صائم فليطعم، فإن كان صائم إن كان مفطرا فليطعم، إن كان مصائما فليصل. قال بعضهم يعني فليدعو. هذا نقول الأصل أن قول فليصلي، إيش معنى فليصلي؟ صلي ركعتين، فليصلي ركعة، فلا تحمله على مقت على ما تعرفه من لغتك إلا إن دل دليل، وفي هذا الحديث جاء دليل يؤيد قول من قال فليدعو وحملناه على مطلق الصلاة في الدعاء، لأن الدعاء جاء مطلقا في الشريعة موافقا للغة المطلقة، وجاء مقيدا في عرف الشارع لا في عرف المتشرعة. فرق بين عرف الشارع وعرف المتشرعة. عرف المتشرعة هذا قد يوافق اللغة، يعني حملة الشرع وحملة العلم، لكن عرف الشارع وما جاء في الأدلة، فهذا الأصل أن نحمله على لغته وعلى ما نقله إلينا، لكن إن جاءنا دليل حملنا عليه. ولهذا جاء في اللفظ الآخر عند أبي داود فليدعو، إن كان صائما فليدعو. وعلى هذا نقول نحمل الصلاة هنا على الصلاة في اللغة وهو الدعاء، وأنه يدعو لأهل البيت، وإن جمع بينهما صلى لهذه الرواية ودعا للرواية الأخرى فلا بأس، لأنه عمل بكلتا الروايتين ولا معارضة ولا منافاة. ولهذا ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعي في أحد البيوت، أظن بيت أم سليم رضي الله عنها، أم أنس مالك زوج أبي طلحة، فجاء إليهم وقدموا له طعاما، قال إني صائم أين المصلى، أو سأل عن مكان، فصلى عليه الصلاة والسلام صلى. فهذا من فعله يبين أن الصائم يصلي وإن اقتصر على الدعاء فلا بأس، لأن الشيء قد يشرع فيه أمران، فإن أتى بهما كان هو الأكمل، وإن اقتصر على أحدهما فليقتصر على الأكمل، وإلا جاز أن يفعل الأدنى، مثل لو دخلت المسجد الحرام فالسنة أن تجمع بين التحيتين، تحية المسجد وتحية الكعبة، تصلي ركعتين ثم تطوف فتجمع بين التحيتين بين الطواف وبين الصلاة، وإن صلى ركعتين وجلس فلا بأس، لا يلزمه أن يطوف، لكن الأكمل هو التحية بالطواف ثم يصلي ركعتين بعد الطواف، وهذه تقوم مقام التحية، ركعتان الطواف تقوم مقام التحية، ولا حاجة أن يصلي ركعتين بعد الطواف للتحية. واللي يصلي ركعتين للتحية غير ركعتين الطواف، ولا نقول تكفي ركعتان الطواف؟ نعم. نعم يكفي لأنه أحسنت، عبادتان نعم من جنس واحد تداخلت أفعالهما. نعم. يعني دخل أحدهما في الآخر، دخل أحدهما. نعم نقول هذه لأن التحية ليست مقصودة لذاتها، التحية ليست مقصودة، إنما مقصودة التحية المقصود تحية المسجد، فليست سنة مقصودة لذاتها. ولهذا لو دخلت والناس يصلون الظهر تصلي معهم الظهر ويغني عن تحية المسجد، لأن المقصود هو شغل البقعة بصلاة قبل الجلوس، سواء كانت فريضة أو نافلة مطلقة أو نافلة مقيدة. ولهذا أنت تدخل المسجد قبل كل صلاة، فإن كان لها راتبة، إذا كان لها راتب مثلا قبلها، فإن مثل الظهر أو الفجر، فإنك تصلي الراتبة وتغنيك عن التحية. فعودا على بدء أقول إنه إذا كان له معنى في اللغة وله معنى في الشرع، الأصل حمل على لغات، على كلام الشارع وما جاء به، ولا نحمله على اللغة. وذلك أن الشارع الحكيم جاء بألفاظ جاءت في اللغة، ولهذا عندنا بحث ذكروه في باب الدلالات، دلالات الألفاظ في باب الأصول، هل الشارع غير اللغة ونقلها أم أقرها وأثبتها، أم أنه لم يغيرها ولم يقررها، بل قيدها، قيد مطلقها وخص عامها، وهذا هو الصواب، هو القول الأخير، أن الشارع لم ينقل ولم مطلقا ولم يقرر، بل تصرف فيها تصرفا جعل عمومها خاصا وجعل مطلقها مقيد، مثل الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الحج في اللغة معناه مطلق القصد، مثلا كل من قصد إلى شيء معظم فقد حج، يقول يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يقصدون إليه يسمون الحج. والصلاة في اللغة أيضا معناها مطلق الدعاء، الزكاة التزكية من الزكاة والطهارة، وجاءت هذه الألفاظ في الشرع، الوضوء من الوضاءة في اللغة، لكن الشارع قيدها فجعل الصلاة ليست مطلق الدعاء، بل جعلها الدعاء وأضاف إليه أشياء من الأركان والواجبات، فأضاف إليها، يعني عممها ولم يخصها مطلق الدعاء، عممها. الحج خصه عكس، هو قصد كل معظم، والشارع لا، جعله قصدا مخصوصا لأماكن مخصوصة وهي المشاعر التي يحج إليها، الوضوء كذلك أيضا من الوضاءة، والشارع بيّن أنه وضاءة في أعضاء مخصوصة كما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا ينبغي معرفة دلالات الألفاظ التي جاءت في كلام الشارع، وإلا لحصل خبط في فهمها، أو تقليد مثلا لمن سبقه من أهل العلم ممن أراد أن يحمل مدلولات الألفاظ على عرفه ولغته. لهذا المصنف قال بناء على أن الأصل بقاء اللغة، أراد رحمه الله بذلك أن الشارع لم يبقيها بقاء مطلقا، بل تصرف فيها، مثل الوضوء لما قيل له ألا تتوضأ، يعني هذا يعني هل تتوضأ، يعني لما قدم له طعام ألا تتوضأ، محتمل أنهم أرادوا تتوضأ يعني تغسل غسل يدين، محتمل أنهم أرادوا بذلك الصلاة، وضوء الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الوضوء لا يكون للصلاة، يعني لا يجب إلا إليه، ألي الصلاة أريد الصلاة فأتوضأ، فكانت الألفاظ إذا جاءت في لفظ الشارع تحمل على عرفه وما جاء به. مثل أيضا النبيذ جاء في الشريعة وفي الأدحية ابن عباس وحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة كان ينبذ له التمر والزبيب في الماء، فإذا تحلل شيئا شرب عليه الصلاة والسلام، وكان ينبذ له غدوة يعني الصباح أول النهار فيشربه عشيا، يعني قد تحلل وينبذ له عشية فيشربه غدوة، ويشربه من اليوم الآتي والليلة، فإذا كان في الليلة بعدها شربه إلا سقها الخادم عليه الصلاة والسلام. فظن بعض الناس أنه نبيذ من غير المسكر، النبيذ وما ولهذا فظنه بعض أنواع المسكر من غير العنب، يعني من غير المسكر من العنب، فظنوا أن مثل هذا يجوز شربه إذا شرب منه ما لم يسكر ولو كان خمرا ولو تخمر، جوزوا شرب بعض أنواع الأنبذة من غير العنب، من شعير أو مثلا من تمر، ولو تغير ولو تخمر إذا شرب منه قدرا لا يسكر. وكل هذا يعني حمل على أمر لم يريده الشارع ولم يقصده الشارع، والسنة واضحة أنه في بعض الأنبذة التي جاءت وهو شربه قبل تغيره وقبل تخمره، أما إذا بدأ التغير فكان عليه السلام يلقيه. والأدلة في هذا صريحة وواضحة، حديث ابن عمر وعائشة وعمر رضي الله عنه وجابر متواترة في بيان أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وأن نزل تحريم الخمر وما بها من خمر الأعناب شيئا، وهم يظن يعني أنهم ليس عندهم العناب إلا القليل. في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من الزبيب خمرا، وإن من الشعير خمرا، وإن من الحنطة خمرا، وأن الخمر يكون من هذه الأشياء كلها. والخمر في اللغة كل ما خامر العقل، وكل مسكر حرام. هذا إشارة إلى خلاف أهل الكوفة في هذه المسائل، فهم اجتهدوا في هذا. وهو مصنف رحمه الله أراد أن يوسع العذر، وإلا في الحقيقة هذه المسائل أدلة فيها واضحة، أدلة في هذا واضحة وبينة، ومن بلغته فلا عذر له، بلغته فلا عذر له يعني في تأويلها، يعني كونه يتأولها لا يمكن يتأولها إنسان إلا تأولا مستكرها متكلفا، لكن إن كان لم تبلغه فهو معذور، أما بعد بلوغها إياه فتأوله أو حمله على معنى آخر لا يظهر أنه معذور، لأن الأدلة واضحة وبينة في تحريم جميع أنواع المسكرات من العنب وغيره ولو لم يسكر. نعم.
وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر.
وهذا أيضا حبل حتى في اللغة لا يصح. اللغة الخمر ما خمركم من الخمر، ومنه جبل الخمر. الخمر يعني هو الوادي مثلا الذي ستره، وادي الخمر ستر بالشجر حتى كما تستر الخمر العقل، وادي جبل الخمر هو الذي غطاه الشجر كما جاء في بعض الأخبار مما ذكر في الساعة وشات ساعة جبل الخمر في بلاد الشام، يعني الذي غطاه الشجر. والخمر ما خمر العقل، وسميت الخمر خمرا إما لأنها تركت حتى تخمرت، أو لأنها تخمر العقل، أو لأن هذه المعاني كلها. وهذا هو صح منه الخمار، وهو ما تغطي به المرأة وجهها وما أشبه ذلك، كل شيء يغطي سواء كان حسيا أو معنويا أو تغطية للعقل فإنه كله يسمى خمر، وهذا معناها في اللغة ومعناها في الشرع، والشرع والشارع جاء بهذا ثم بين. ثم قولهم إن الخمر في اللغة هو ما كان من عصير، هذا كله تقول اللغة، وأنكر هذا أئمة اللغة وأبطلوه. أئمة اللغة المعتمدون المتبعون أبطلوا هذا، قالوا إن الخمر فيما سمى في اللغة توافق ما دل عليه الشرع، وكل مسكن خمر، والخمر ما خمر عقل. ثم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين قالوا ذلك هم حجة في اللغة، هم أهل اللغة. وعمر يقول رضي الله عنه الخمر ما خمر العقل، هو يقول ذلك ويحكي عن لغته ولغة قومه. هؤلاء هم أهل العربية. ثم جاءت النصوص في هذا، فيأتي مثلا من يحمل لفظ الخمر على لغته، أو يريد أن يأخذ بعض الكلمات ويجعلها هي معناها معنى الخمر، فلا يكون قوله صحيحا من جهة اللغة، وأيضا لا يكون صحيحا من جهة الأدلة. ولو فرض أن الخمر في اللغة هي عصير عنب المشتد خاصة، لكانت السنة قد تصرفت في هذا ووسعته وبينت أنه ليس خاصا بالعنب، ثم المعنى يقتضيه، لأنه المراد به كل ما خامر العقل. وهذا إذا شرك سكر منه وهو غير خمر العناب يغطي، المعنى يدل عليه. ولهذا الشارع جاء بالمعاني، فقد يكون الشيء الذي سكت عنه الشارع معنى المعنى فيه أولى مما تلفظ به لحاجة في ذلك، لحاجة، مثل ما سموا في بابلوس مفهوم الأولى، مفهوم الأولى، أو ما سموه فحوى الخطاب، فحوى الخطاب، فحوى الخطاب ومفهوم الأولى هو ما يكون أولى بالمعنى من منطوق الكتاب أو السنة، ودليل، وهذا هو مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة أو ما هو أولى. يعني الموافقة نوعان، موافقة مساوية وموافقة أولى. ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، يعني دل عليه الخطاب، وكل ما لم يدل في محل النطق فهو مفهوم، تارة يكون مفهوم مخالفة، تارة يكون مفهوم موافقة. مفهوم موافقة هذا حجة عند الجميع سواء كان أولى أو مساوي. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. هل المقصود خصوص الغضب أو ما يشغل الذهن والفكر؟ شو المقصود؟ هل هو خصوص الغضبان وأنه لو شغل القاضي أمر أشد من الغضب لا يدخل في الحديث؟ نعم، أرفع الصوت. نعم، العلة واحدة، أحسنت، صحيح، العلة واحدة. وهذا المعنى قد يكون مساويا للغضب وقد يكون أولى. ولهذا قال العلماء: إنما كان مثل الغضب أو أولى داخل. فلو كان مثلا مهموم بأمر عظيم، مهتم لأمر، مشغول باله بأمر عظيم، فلا يقضي. وقالوا أيضا: لو كان اشتد به الجوع جدا فشغله فلا يقضي، لأن المعنى والعلة تدل عليه. ولهذا أحيانا قد نوسع اللفظ الذي دل عليه الشارع ونعممه من جهة عموم المعنى. فدلالات الألفاظ ودلالات المعاني مهمة، العناية بها عناية عظيمة، حتى إن طالب العلم يستفيد من الحديث الواحد مسائل كثيرة كلما علم دلالات الألفاظ ومفاهيمها وفحواها وتنبيهها وإشاراتها. لهذا حديث واحد بعض العلماء يستنبط منه فائدة، وآخر فائدة وألف فائدة، وإلا ليس كذلك؟ واحد يقول ألف هذه فائدة، وشخص فائدة وألف فائدة، مثل ما ذكروا في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا حديث، شوف، النبي عليه الصلاة والسلام قاله على سبيل المداعبة، لكنه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى، أوتي جوامع الكلم. يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا إنسان يقول هذا حديث، يعني ينظر إليه قد يأخذ من ظاهره مجرد هذه العبارة، لكن بعض العلم استنبط منها ألف فائدة وفائدة في الأحكام وفي غيرها. لكن قد يكون بعضها متكلف، لكن الغالب عليها يا أبا عمير ما فعل النغير. كان بعض صحفة إيش كان يقول، بعض الرواة صحفه إيش كان يروي، إيش يقول، إيش كان يقول؟ يا أبا عمير ما فعل البعير. لكنه هذا تصحيف، تصحيف يعني من لم يفهم الحقيقة. قالوا من فوائده جواز إدخال الصيد إلى حرم المدينة، وأنه لا بأس به إذا دخل منه. ومنها جواز تكنية الصغير يا أبا عمير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كناه. ومنها جواز تكنية من لا ولد له، إنسان يقول يا أبا فلان، يا أبا، لا بأس أن يكنى الإنسان ولو لم يكن له ولد من ذكر وأنثى، ما له ولد من ذكر وأنثى يكنيه، لا بأس أن نكنيه ونقول يا أبا فلان، يا أبا عمير ما فعل النغير. ومنها جواز مخاطبة من لا يدرك أو لا يفهم بكلام مفهوم، لأن هذا صغير قد لا يدرك مثل هذا. ومنها مداعبة الصغار، وذكر أشياء منها، ما أيضا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. ومنها جواز لعب الأطفال ببعض أنواع الطيور، ولهذا استدل بعضهم هل يجوز مثلا بيع الطيور في الأقفاص أو لا يجوز، يجوز أن تباع في الأقفاص بعض العلم جوز منع هذا كابن عقيل، قال لا يجوز أن تحبس في الأقفاص وأن تباع، وكيف تحبسه عن هذا الفضاء؟ الله عز وجل خلقه في هذا الفضاء، والطير حينما يمنع، والإنسان قد يحصل له من الشدة حينما يحبس عن أمر سهل يحصل له من الشدة ويحصل له من الحزن، فكيف بهذا الحيوان البهيم الذي يطير في الفضاء؟ الإنسان لو حبس في أرضه في مكان لشد عليه، فكيف من يحبس عن أرضه وسمائه؟ له إن شاء في الأرض وإن شاء في السماء، فالشدة في حقه أعلى أعظم. هذا رأيه رحمه الله، لكن من جوز سدل بمثل هذا وقال إنه قال نغر كان يلعب به. شاهد أن العناية بها مما يعين طالب العلم على حسن النظر وحسن الاستنباط، ولا يحقر فائدة إذا كانت ظاهرة، لكن الشأن ألا تكون متكلفة، ألا تكون متكلفة، أو أن يصرف النص عن ظاهره، هذا هو القول الذي لا يرد، القول الذي يرد ولا يقبل. نعم.
ثالثا، وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض من الخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط.
هذا المسح مسح التيمم. نعم، مسح التيمم لا الغسل. نعم، هذه مسح التيمم، لا في المسح المذكور في الأرجل اللي هو المراد به الغسل. والمصنف رحمه الله ذكر هذين المثالين للمتردد، لفظ المشترك أو المجمل أو المتردد بين حقيقة ومجاز، بين الحقيقة، هم يطلقون الحقيقة يراد الحقيقة اللفظ المطلق يعني العام، والمجاز هو اللفظ المقيد، اللفظ المجاز هو اللفظ المقيد، معنى أنه إذا خص اللفظ أو قيد المطلق فيكون يسمونه مجاز. ومنهم من ينكر هذا اللفظ أيضا، وحتى تقييدي ينكر هذا رحمه الله، ينكر هذا اللفظ، ولكنه استعمله في هذا المثال من باب بيان وجه العذر، وجه العذر لمن اعتذر. قبل ذلك قولك في قوله تعالى في قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه لما نزلت الآية لم ينزل في آخرها قوله تعالى من الفجر، لم ينزل قوله تعالى من الفجر، فظنوا وكفقت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من لم ينزل من الفجر، لم ينزل من الفجر، ظن أن المراد بالخيط هو الخيط العقال، يأخذ خيط ويحضع على رجله حتى يتبين هذا، وخيط آخر على وحتى يتبين هذا، فإذا تبين الأبيض من الأسود فإنه يمتنع من الأكل، لأنه لم ينزل من قوله من الفجر، فلما زال قوله من الفجر علموا أنه بياض الليل وبياض النهر. فهذا اللفظ مشترك، وقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود مشترك بين الخيط الحسي هذا الذي يكون العقال، وبين خروج النهار وذهاب الظلمة وهو الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وهذا اللفظ المشترك وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، والعلماء اختلفوا هل هذا في لغته، هل هذا في لغته أو أنه هو الذي فهم. ولهذا لما أخبر النبي بذلك وأنه قال عمدت إلى عقالين فربطتهما حتى إذا تبين لي أمسكت، قال النبي عليه السلام إنما هو بياض النهار وسواد الليل، لفظ إن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض، إشارة إلى أنه لم يفهم المراد من الآية. وهذا قد يقال أن هذا هو الأظهر، أن لم يفهم المراد من الآية وأنه ليس من لغته، إذ لو كان من لغته لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا محتمل، وهذا واضح من الآية قوله من الفجر، فلما نزل من الفجر دل على أنه المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، وإن كان الصحيح أنه يحمل المطلق على إطلاقه، هذا الصحيح، نحمل المطلق على إطلاقه ما لم يأتي دليل. ولهذا إذا جاء نص مثلا مطلق وحقيقته تحتمل عدة معاني نحمل اللفظ على إطلاقه ويدخل فيه كل ما يدخل تحت هذا المسمى، ولا نقول إنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، لا، نحمله على إطلاقه ما لم يدل دليل على خصوصه، ما لم يدل دليل على خصوصه. ولهذا مثلا بعض العلماء مثلا قول لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده في البيت استدل بعمومه على طواف الوداع للحج وللعمرة، قالوا إنه عام لهذا ولهذا، وقول الحج يشمل الحج والعمرة، فالحج الأكبر هذا هو الحج للمشاعر المعروفة، والحج الأصغر هو حج البيت بوحده بالطواف والسعي بس، قال نحمله على ولا نقول إنه خاص بالحج الأكبر. والذين خالفوا قالوا إن العام إنه يحمل على إطلاقه أو على عمومه ولا نقيد، لكن دل الدليل على أنه لا أنه خاص بالحج دون العمرة، وسدلوا بأدلة والأدلة معروفة، لكن الشأن هو التمثيل في هذه المسألة. في وكذلك قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني المسح هنا في اختلف في ذكر اليد، هل المسح هل هو إلى الكوع أو إلى المرفق أو إلى المنكب، اختلف فيه فهو. ولهذا من قال إنه إلى المنكب استدل بدليل، ومن قال إنه إلى المرفق استدل بدليل، لكن الصواب أنه إلى ماذا؟ إلى الرسغ، لأن اليد إذا أطلقت فمعناها في الإطلاق إلى الرسغ، هذا معناها في الإطلاق، وإذا أريد غير ذلك فإنها تقيد. وفي قوله تعالى يا أيها الذين إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني لما أنه ذكر الأيدي ذكر الغسل إلى المرافق، ذكر الغسل إلى المرافق قيده، فدل على أن اليد في حال الإطلاق لا تكون إلا إلى الرسغ، إذ لو كانت عند الإطلاق إلى المرفق لم يقيد. ولهذا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أطلق وإن نقطع يد السارق من الرسغ، تقطع يد السارق من الرسغ فأطلق، ولهذا عند الإطلاق لا نحتاج إلى قيد يبين لأنها مبينة. ولهذا من حمل اليد على الإبط هذا خلاف الصواب، خفي عليه دلالة وظن أنها عند الإطلاق هذا هو معناها، والصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم الأمر لأنه يحتمل هذا وهذا، فجاء بعض الوقت من مسحوا إلى المناكب، ومنهم من مسح إلى المرفقين، منهم من نصح نصف الذراع، وكلها حديث ضعيفة إلا المسح إلى المناكب في حديث جيد، فبعضهم حملهم باب الاحتياط إلى مطلق مسمى مطلق اليد إلى النهاية، فاحتاط في ذلك كأنه أشكل عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسح يكون إلى الرسغ، فبينت سنة ذلك، وجاء ذكر الأكف وفي لفظ وفي صحيحين، وذكر اليدين في حديث أبي الجهم، وذكر الأكف في حديث عمار، فهمنا أنه المسح إلى الأكف، أن هذا هو الواجب، وأنه ضربة واحدة، ضربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال، ثم يمسح وجهه مسحة واحدة، مسحة واحدة، ولا حاجة أن يمسح هكذا، لا يمسح باطنهما، لكن لا بأس أن ينفخ فيهما كما في البخاري، ولهذا بوب عليه البخاري رحمه الله بالنفخ عليهما. فهذه أنواع من الدلالات يحصل بها اختلاف لأهل العلم، لكن هذه الدلالات تكون باب الاجتهاد، تكون باب الاجتهاد. وفي هذه الحال إذا كانت الدلالة عندنا مطلقة ولم يأتي في الشرع بيانها نرجع إلى أصل اللغة، نرجع لأن الدلالة إن جاءت الشارع مبينة ودلالتها قيدت أو خصت رجعنا إلى دلالته وإلى تبيينه، ما جاء في الشارع شيء نرجع إلى الإطلاق في أصل اللغة. ولهذا الدلالات أنواع الألفاظ، شيء دلالته تعرف بالشرع، وشيء دلالته تعرف بالعرف، وشيء دلالة تعرف باللغة. الدلالات دلالة ثلاثة أنواع، منها ما يعرف باللغة مثل الشمس والقمر والسماء والأرض، هذه معروفة باللغة. ومنها ما يعرف بالشرع، نرجع إلى الشرع، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، الشارع بينها. ومنها ما يعرف بالعرف، ما يحكمه إلا العرف، مثل قبض المبيع، الحرز الذي يقطع فيه السارق، هل الشارع بين الحرز وقال فلان إذا سرق مثلا من المكان المقفول يقطع، وإذا سرق من مكان غير مقفل يقطع، فلان إذا سرق مثلا من شيء في مكان مرتفع يقطع، في مكان لا يتناول باليد لا يقطع؟ لا، الشارع ما سكت عن هذا، لأن السرقة هي الأخذ من حرز، هذا قول الجمهور، وإن كان الظاهري وجماعة خالفوا في هذا ولم يشترطوا الحرز، لكنه بين الجمهور أن السرقة تكون لمحرز، وهذا هو مسمى السرقة في اللغة. ثم الحرز يختلف، ولهذا ربما يكون في زمان شيء يكون حرز وفي زمان آخر ليس بحرز، والحرز يختلف، الحرز يختلف. ولهذا مثلا الإنسان اللي عنده أغنام في البادية وقد وضعها في مكان وحاش عليها حوش وبنى عليها بناية أو أخشاب وأغلق الباب وعندها حارس أو هو قريب منها، هذا حرز. الراعي اللي يمشي مع الغنم وهو معها، هذا حرز. لو جاء إنسان سرق منها يعتبر حرزه ما دام أنه موجود منتبه، وتغافل إنسان وسرق منها فيعتبر هذا حرز. المسجد حرز على ما فيه على خلاف فيه، لو جاء إنسان وقلع باب البيت، الباب على الشارع، قلع الباب وحط على ظهره ومشى، الباب في الشارع نقطعه ولا ما نقطعه؟ جاول فك الباب حطه ومشى، خذه، شنو نقول؟ ها يقول باب مو محرز، الباب في الجدار في الشارع. أو نقول حرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه، هذا حرزه في تثبيته في الجدار، تثبيته في الجدار. ولهذا مثلا السيارة حرزها في البيت، حرزها عند الباب، ولكن استثنوا مثلا فيما يحال النهب أو كثرة مثلا، ولا يكون الشيء حرز مثلا، لا يكون حرزا له إلا إذا أدخل وحفظ. وهذه أشياء تخضع للاجتهاد، في الحقيقة تخضع للاجتهاد، وتختلف اختلاف كثير، هذا الشيء اللي مثلا داخل السيارة مقفل عليه يعتبر حرز، وهكذا. إنسان مثلا جاء إنسان طمر البيت ونزل في الحوش وأخذ شيء، يعتبر هذا حرز. لكن لو أنه وضع شيء خارج البيت من دراهم رمى خارج، ما يعتبر حرز، لأنه ليس هذا حرزها. لكن أشياء وحاجات تكون خارج البيت عاد هذا حرز. لكن لو كان الباب مفتوح ودخل السارق مع الباب وسرق، شو نقول؟ هذا حرز ولا غير حرز؟ ها؟ الباب مفتوح، طيب نعم، لا في الحوش، هو إن دخل داخل البيت هذا للحكم، لكن من الباب مفتوح، ولهذا الباب فتح الباب علامة الإذن. أنت لو أنك دعوت الناس وفتحت الباب علامة يدخلوا، ما لحاجة يستأذنون. إذا كان الباب مفتوح هذا ما يعتبر محرز، لأنه مفتوح الباب. شو رأيك اللي جاك وأنت تبيع ونهب ونحاش، أنت آذن الله؟ أنت تبيع ونهب وأمامك وهرب، شو رأيك، سارق ولا مسارق؟ نقطعه؟ الرسول يقول ليس على منتهب ولا مختلس قطع، هذا ما يقطع. ليس كل من أخذ شيئا يعتبر سارق، قلنا اشترطنا الحرز، اشترط الحرز. لو كنت مثلا، لكن لو أن أخذ شيء من مخباتك، جو أخذ مخباتك، ها هذا يعتبر سارق، لأن حرز الشيء مثلا البوك يكون في المخبات. ولهذا اختلفوا في الطرار. تعرفون الطرار وشو؟ الطرار وشو؟ الذي يطر ماذا؟ ليطر الجيب يشقه، مثل يسرقون مثلا في الطواف وفي الزحام يوم الجمعة وغيره، يجي مثلا ويشق الجيب أو كذا ويسرق. هذا من كان الصحيح ظاهر السارق يعتبر، لأن هذا هو الحرز. لو قيل إنه ليس بحرز لا تسلط الناس على أمواله ولا يعتبر سارق، هذا يعتبر سرقة، يعتبر سرقة ويعتبر حرز. المقصود أن الدلالات تختلف كثيرا، تختلف كثيرا. وهنالك أشياء في الحقيقة كما تقدم يختلف في الاجتهاد والنظر، يعني ما أريد أن توسع في هذا، تنعود إلى النص. نعم.
رابعا، وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها.
نعم، وهذا تفريع على ما سبق. وصدق رحمه الله، فإن جهات دلالة الأقوال متسعة جدا، وما لم تضبط بما جاء في السنة وتعرف دلالات الألفاظ من الكتاب والسنة فإنها يحصل خبط كثير لمن لم يعرف ذلك ويتقنه. ولهذا كما ذكر رحمه الله، قد يكون الشيء له دلالات في عمومه لكن لا يتفطن الناظر أن هذا داخل في هذا العموم، فيخصص هذا العموم بنظره، مع أن الأصل عموم الألفاظ وإطلاق الألفاظ، فالعمومات. ولهذا تجد أن الأصل الأخذ بالعمومات والأصل الأخذ بالإطلاق، وهذا في الحقيقة يتبين بالتأمل بالأمثلة الكثيرة، خاصة حال البحث وحال النظر في مسائل كثيرة، تجري العموم وتجري إطلاق على إطلاق أو العموم على عمومه ما لم يأتي دليل يخصص. والمصنف رحمه الله أشار إلى هذا قبل ذلك، وقال أيضا من ذلك أنه كما أنه يخرج من عمومه معنى من العين، قد يغلط في نفس المعنى، قد يغلط ويجعله بمعنى لا يحتمله فيخطئ مراد الشارع، مثل قول بعض في قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أي امرأة، هذا الحديث صريح في أنه لا تنكح، لا تتزوج امرأة نفسها، قول الجمهور. ذهب الأحناف وجماعة إلى جواز أن تنكح نفسها، قالوا أي امرأة، يعني إما المرأة المكاتبة أو المرأة اللي هو المراد بها الأمة التي تتزوج بغير إذن سيدها. هذا المعنى الذي لا يكاد يخطر على البال، بل قد يكون لم يخطر على باله عليه الصلاة والسلام حال تكلم بهذا الحديث، يصرف هذا العموم، أي هذا العموم وذكر امرأة بالتنكير هنا عموم آخر، والأصل يكون على المرأة الحرة، لأن النكاح والزواج والخطاب المراد به لهؤلاء النسوة، وهي التي في الغالب ربما تستبد برأيها، أما المرأة الأمة فهي لا يمكن تستبد وهي مملوكة، فيكون هذا العموم الواضح البين يراد به الأمة، أن هي التي لا يصح نكاحها إلا بإذن سيدها، وأن الرسول في هذا يخاطب الإماء، إما المكاتبات وإما من كان رقها كاملا، ولا يخاطب بذلك أولياء أمور النساء ولا النساء. هذا من أبعد يعني إغراق في الاستدلال وإبعاد فيه، ولهذا من هذا من الغلط البين. ثم يعني أيضا مثل قول بعضهم في ربما يستدل أحيانا يكون استدلاله خطأ ودليله خطأ، مثل قولهم في المرأة إذا قول أحناء في المرأة إذا حالت الرجال فإن صلاة الرجال باطلة، صلاة من حاذاها باطلة، وإن كانت الأصل أنها ما تحاذي وهي لا يجوز لأن تدلوا بالأثر المروي ويروى عن المسعود ولا أخروهن من حيث أخرهن الله، يعني جعل الرجال لهم التقدم والقوامهم بحيث لا يصح، ولم يأتي تأخير مطلق لكن هذا لا يثبت ولا يصح، لكن قالوا إن هذا تأخيرهن تقدمهن ينافي تأخيرهن، والمراد تأخيرهن عن مواضع الصلاة، وتقدمهن مخالفة للنص، ومن لم يؤخرهن فهو عاصي وقد عمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فتكون صلاته باطلة. ذكروا أنواع من الاستدلال في هذا الخبر لا نتحقق الآن، لكن ذكروا شيئا من هذه المعاني، وهي استنباط لا يصح، ونفس الدليل الذي استنبط منها أيضا لا يصح. ولهذا يقول يعتني المستدل في الدليل ويعتني بنفس الدلالة التي يستدل بها. نعم. السبب
السابع اعتقاده ألا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة بأن يكون من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة أو أن المفهوم ليس
مثل
بحجة
هذا. وهذه أيضا نوع آخر يعتقد ألا دلالة في الحديث، هذا الفرق بين السبب هذا والسبب الذي قبله، مثل ما قال أن الذي قبله لم يعرف جهة الدلالة، ما عرف مثلا المخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة والغرر مثلا أو جعل فيها أشياء ليست منها، وهذا هو وجه الخطأ. الثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست بحجة، مثل يعتقد مثل أنه يقول أن الحديث هذا عام، لا شك أن الحديث عام والأصل عموم، لكن هذا العموم مخصوص، والعموم إذا خص ليس بحجة، هذا قول لبعض أهل الأصول وهذا قول مرجوح، والصواب قول الجمهور أن العام لما كان حقيقة في أفراده قبل الخصوص فكونه خص بعد ذلك وخرج بعض أفراده لا يبطل دلالته على ما بقي مما لم يخص، الذي لم يخص باقي. ولهذا قال بعضهم إذا خص العام سقط الاستدلال به، لكن قول ضعيف، نصوص كثيرة خص عمومها وبقيت على دلالتها، بقيت على دلالتها وصح الاستدلال بها، مثل قولها عليه الصلاة والسلام، مثل في قوله وإذا قرأ فأنصتوا في حديث أبي موسى، واستدل بعضهم بالآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وكذلك أيضا هذا العموم مخصوص بالفاتحة وأنها تقرأ، ولهذا في اللفظ الآخر وإلا بأم القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، كل صلاة لا يقرأ بأم القرآن فهي خداج لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، قال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارسي. هناك أدلة كثيرة، فالعام على عمومه وإن خص بعضه فلا يضر. نعم.
أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه
كذلك، أو أن المفهوم ليس بحجة. نعم اقرأ ثم مثل أن يعتقد،
مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة أو أن المفهوم ليس بحجة
كذلك، أو أن المفهوم ليس بحجة، يعني وهذا فيه الصواب أن المفاهيم حجة، أما مفهوم الموافقة هذا واضح، مفهوم المخالفة قول الجمهور، خالف في ذلك الأحناف وأسقطوا بعض أنواع المفاهيم، مفاهيم التي مفهوم الغاية ومفهوم العدد، يعني أنواع مفهوم المخالفة، والشارع حينما يخص شيئا أو يتكلم بشيء وله مفهوم مخالف فهو مفهومه حجة. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة التي تسوم، فهم منها أن التي ترى أن التي تعلف لا زكاة فيها، مفهوم المخالفة. مثلا كذلك إذا بلغ المقلتين لم يحمل الخبث، فهم أن ما هو أقل من قلتين يحمل، فهم الجمهور أنه يحمل الخبث، وفهم آخرون قال إن قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث على خلاف معروف، تارة يحمل الخبث وتارة لا يحمل الخبث، ونحن عملنا بمفهومه في صورة، وفي هذه الحال يكفي في مثل هذا، فنقول إذا أثرت النجاسة فيه فإنه في هذه الحال يجتنب، لكن نستفيد أنه ينبغي أن نعتني وننظر إذا كان ما أقل من قلتين وقعت في نجاسة لا نبادر، بل ننظر لأن لقلته قد لا يتحمل النجاسة. فالأنواع المفاهيم كثيرة وهي حجة، لكن بعضها أقوى من بعض. نعم.
أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه.
والصواب أنه العموم، العبرة بعموم السبب، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبعضهم قال إنه خاص، لكن في الحقيقة هو الخلاف أشمع يكون لفظي، لأن من قال إن العموم الذي ورد على سبب خاص لم يرد أحد منهم مثلا أن آية الظهار خاصة بأوس بن الصامت وأنها ليست حجة بعد ذلك، هذا لا يقول أحد من أهل الإسلام. كذلك مثلا آية الذين في لما نزلت، كذلك الآية في من رمى أهله مثلا على الخلاف في نزولها في من نزلت فيه، ابن عجلان، عدي بن عجلان العاصم أو في غيره. لكن الذين قالوا إنه ليس بعام قالوا إنه إن يدخل فيه من نزلت فيه وغيره بالقياس عليه، نلحقه بالقياس عليه فيقاس، لا أنه من جهة العموم. والصواب أنهم أن اللفظ العام يشمل الجميع، يشمل ولهذا أمثلة كثيرة. نعم.
أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور.
والصواب هذا قول مرجوح، والصواب قول الجمهور أن الأوامر على الفور والنواهي كذلك على التحريم، الأوامر على الوجوب وعلى الفور والنواهي على التحريم. النواهي التحريم هذا واضح ما عندهم فيه إشكال، لكن الخلاف عندهم في الأمر للوجوب، واختلفوا قالوا مما قال هل للوجوب صيغة أو ليس له صيغة. الصواب أن له صيغة وجاءت أدلة في الشريعة تدل عليه، وأنه إذا نهى عن شيء فإنه لا يجوز ويجب اجتنابه، وإذا أمر بشيء كذلك يجب فعله. الذين خالفوا قال لا بد من قرينة تدل عليه، مجرد الأمر، لأن الأمر الإنسان قد يأمر وقد لا يريد بذلك الإيجاب، وقالوا جاءت الشريعة أوامر ليست للوجوب، نقول هذا لا، وإن جاءت أوامر الشريعة للوجوب هذا لا يكفي، الأصل أنها الوجوب، وكونها جاءت ليست للوجوب للدلالة، فلا حاجة لأن نقول لا بد من قرائن تدل على وجوب هذا الشيء. الصواب أن الأوامر وجوب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله يكون خيرة من أمرهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه. وجاءت أدلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، فوجب الطاعة وطاعة أمراه عليه الصلاة والسلام وطاعته من طاعة الله، ولا نحتاج إلى قرينة تدل على تأكد الأمر حتى يصل وجوب، هذا هو الأصل. إن دل الدليل على أن الأمر للاستحباب فالحمد لله، ثم أيضا الأوامر التي جاءت ويدخل فيها الواجب والمستحب نقول هي حقيقة، فنقول هو حقيقة فيهما جميعا، فقوله وافعلوا الخير، قوله وافعلوا الخير هذا أمر يشمل الواجب والمستحب، من فعل الخير إقامة الصلاة الواجبة، الحج الواجب، الصوم الواجب، الزكاة الواجبة، من فعل الخير الصلاة المستحبة من نافلة وتطوع، الصوم المتطوع، الحج المتطوع، العمرة المتطوعة، الزكاة، الصدقة المتطوعة، كلها تدخل في قوله فعل الخير. ولهذا ما نقول إن هذا ما نقول إنه مجاز، نقول إنه أمر حقيقة، ويسميه علماء البلاغة عموم المجاز، وهو إذا جاء الأمر عاما يشمل المأمور به على جهة الحتم والمأمور به على جهة الفضل والاستحباب، نقول الشريعة تأمر بذلك في الأمر بفعل الخير أو الأمر بالإحسان وما أشبه ذلك، فالإحسان وفعل الخير يشمل هذا وهذا، وهذا هو الصواب. أما إذا كان أمرا مجردا لشيء مخصوص فالأصل فيه الوجوب. ولهذا أخذ جمع من العلم في كثير من الآداب التي خالفها الجمهور قالوا إنها للوجوب، مثل كل بيمينك، مثل الأمر بالانتعال باليمين، الأمر بالانتعال باليمين الأصل فيه الوجوب، وأنه يجب أن ينتعل يبدأ بيمينه، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، فليبدأ الشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع وما أشبه ذلك. وإن كان الجمهور يخالفون، ومنهم من يقول إنه الإجماع، مع أن ربما يدعي إجماع في مسائل والنص على خلافه، لكن من خالف لا ننكر عليه ولا نقول أن أتى فعلا محرم، لا ننكر عليه، لأنه أمر له فيه قدوة. وقد يقول بعضنا لا أجزم بوجوب هذا الشيء، لأني أرى من تقدم من العلم لم يقول بالوجوب. نقول إن كنت لم تعلم أن أحدا يقول بالوجوب فلا تقول إنه إجماع، لكن قل لا أعلم أحد أوجبه. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. وإن كنت وإذا كنت أنت معذور في قولك بعدم الوجوب لأنك لم تعلم أحدا قال به، فمن قال إنه واجب خشية أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ في العذر منك. فالعذر لمن احتاط في عدم مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من العذر في من احتاط في عدم مخالفة أهل العلم ممن تقدمه، مع أنه لا يدعي في ذلك إجماع، ولو ادعى الإجماع في ذلك لكذب. قلنا لا يجوز أن تدعي إجماع في هذا، لكن غاية الأمر أن تقول لا أعلم أحدا خالف في هذا، أو لم يبلغني خلاف من خالف في هذا في المسائل التي يدعى فيها إجماع. سيأتينا أيضا في بعض الأسباب أن بعضهم يقول إن في بعض المسائل يدعي في الإجماع، مع أنه ليس بصحيح، مثل ما قالوا في مسائل في أبواب النكاح، في الطلاق وطلاق الطلاق الثلاث وما أشبه ذلك. فلهذا إذا جاء النص مجرد فالأصل فيه الوجوب، ومن فرق في الشريعة من باب دون باب فلا دلالة لقوله. وقال إن في باب الآداب يكون للاستحباب، في باب الأحكام نقول الوجوب، نقول جاء في باب الآداب ما هو نص في الوجوب وأخذ من جمع العلم في باب، مثل آداب الخلاء، آداب الخلاء في أشياء في الوجوب، الاستنجاء والاستجمار، وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، ولو نقى بحجرين وجب أن يزيد ثالثا للنص عليه، في حديث عائشة وسلمان خزيمة بن ثابت وخزيمة بن جز، وكذلك أيضا ظن في حديث أبي هريرة، حديث صحيحة، وهي في باب الآداب. كذلك أيضا بالآداب في الأكل باليمين وما أشبه ذلك، وكذلك في أب الآداب في الاستنجاء بالشمال، ولا يجوز استنجي بيمينه، لا يجوز مس الذكر، كذلك مس الذكر باليمين نهى النبي عن مس الذكر، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، نهى عن مس الذكر مطلقا، فهو باب الآداب. فالأصل في الأمور أوامر مجردة أنها للوجوب، هذا الأصل، ولا يحتاج إلى قرينة، أمر النبي ما يحتاج إلى قرينة. ثم اللغة تدل على هذا، قالوا لو أمر السيد مملوكه بأمر قال أحضر لي ماء فلم يحضره، وقال من قال لا يلزمني أمرك مطلق، قد تريد اليوم قد تريد غدا ولا يلزمني، اعتبر مسيئا، لاعتبر عبد سوء ومملوك سوء. فإذا كان هذا يعتبر مملوك سوء مع مخلوق مثله، فكيف بأوامر الله عز وجل أو أوامر رسوله التي أمر الله أمر بها لأمر الله عز وجل؟ ألا يكون العبد الذي لا يمتلئ عبد سوء؟ فإذا كان يكون مملوك سوء وعبد سوء مع مملوك ومخلوق مثله، مملوك هو جميع كله لا يملك شيئا من أمره مخلوق، فكذلك في أوامر الله عز وجل الذي لا يمتلئ يكون عبد سوء لن يمتثل، فهذا هو الأصل فيها كما تقدم. نعم.
أو أن المعرف بالألف واللام لا عموم له.
نعم، كذلك المعرف بالألف واللام لا عموم، الصواب العموم. والمعرف بالألف واللام مراد بالألف واللام غير العهدية، يعني غير العهد، أما الألف واللام العهدية مثلا مررت برجل فجاء الرجل كلمني طالب فحضر الطالب، هذا عهد، هذا عهدية. فالعهد والعهد أنواع، العهد الذهني والعهد الحضوري والعهد الذكري. العهد الذكري مثل يعني يكون في ذهنه شخص معين فيذكره معرفا بالألف واللام، والعهد الحضوري والعهد الذكري، الذكر المذكور في النص سبق ذكره. فهذا ليس المراد به الذي ليس لها، ليست اللام العهدية لمطلق الجنس. وهذا على أنواع، تارة يكون مفردا وتارة يكون جمعا، والجمع لنوعين، تارة يكون جمعا له مفرد وجمع ما له مفرد، قوله المسلمين، قول والسارق والسارقة فيقطعوا أيديهما، ومثل لفظ المسلمين، مثل المشركين، الأمر بقتل المشركين، هذا عام لكل مشرك في كل زمان كل مكان، هذا هو الأصل العموم في قتلهم وقتالهم، إلا من استثني، إلا من خص لمن قام بعهد تحت جزية أو له عهد أو ذمة، فهذا مخصوص من هذا العموم. ثم هذا العموم باق على عمومه في جميع الأحوال والأزمان والأوقات. ولهذا لما خالفت الأنصار المهاجرين في أنهم أرادوا، قالوا منا أمير ومنكم أمير، قال أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أن النبي قال الأئمة من قريش، وأخبر قالوا كلمة، فاستدلوا بهذا العموم بالألف واللام على أن قولها الأئمة من قريش يشمل جميع قريش، وأنه لا يدخل فيهم غيرهم. فلم يفهموا منها الأئمة من قريش يعني بعض قريش، لم يفهم بعض قريش، فهم استدلوا بذلك، والأنصار قرهم على ذلك، ودل على أنه معروف، أنه معروف عندهم أن الأصل أنها تستغرق الجنس الذي دخلت عليه. فهذه بعضهم لا يرى فيها العموم. والمصنف رحمه الله ذكر أن من خالف في هذا قد يبني عليه ويفرع عليه مسائل بناء على هذا الأصل، لا أنه لم يفعل دلالة اللفظ، لكن لأنه جعل عرف دلالة اللفظ، لكن كما قال إنها ليست صحيحة، أنها ليست صحيحة من جهة أنه لا يدخل في هذا المعنى. نعم.
أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها،
وهكذا الأفعال المنفية، بعضهم يقول إذا جاءنا نفي على أفعال فإن هذا النفي ليس لنفي ذواتها، إنما لنفي الكمال، مثل قوله عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. جعل بعضهم يعني مراد نفي كمال الإيمان، نفي الصلاة، نفي قال لا صلاة صحيحة وما أشبه ذلك في النفي. والصواب أن النفي من الشارع إما لنفي الذوات أو لنفي الصحة. أما أن ينفي الشارع مسمى اسم ويكون قصده لا صلاة، يعني لا صلاة إلا بأم القرآن، يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة أو ما أشبه ذلك، هذا قول ضعيف أو باطل لا يصح. ولهذا نقول أصل في النفي أن الشارع لا ينفي مسمى اسم إلا لانتفاء أركانه أو بعض واجباته، وإلا لكانت غالب صلاة الناس مثل بعض، يعني حينما يقال يراد به النفي، نفي الصحة، نفي الكمال، أن المراد به نفي الكمال في قوله لا صلاة إلا بأم القرآن، يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة إلا بأم القرآن، أو على ما صح قوله لو كذلك لا وضوء لمن لا لمن يذكر اسم الله عليه، والحديث ضعيف، لكن من صحه قال لا وضوء كامل وما أشبه ذلك، وقول لا إيمان، لا إيمان لمن لمن لا أمانة، لا يزني الزاني حين يزنيهم، يعني ليس صواب أن النفي هنا على ظاهره لكن يفسر، قل لا صلاة المراد به أن أصل لا صلاة، وأن الصلاة ليست بصحيحة، ولا يمكن يريد الشارع بذلك أنها صحيحة لكن غير كاملة. ولهذا جاءت الألفاظ واضحة صريحة، كل صلاة لا يقرأ في المغفى هي خداج، خداج من خدجة الناقة إذا ولدت ولدا ناقصا. لا تجزئ، في لو ظهر عند ابن خزيمة والدارق لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي للإيمان الواجب. ما لا نقول إنك كافر ولا نقول إن إيمانه نأتى بالإيمان الواجب، لكن هذا ليس بصحيح. لكن لا نقول إنه كامل، لا نقول إنه نفي الكمال، الكمال الواجب، وأنه معرض للعقوبة لوقوعه في آثار الإثم العظيم. ولهذا في اللفظ الآخر حديث ابن عباس عند أبي داود كان الإيمان عليك الظلة، فإن عاد عاد، يعني لم ينقطع من لم يزل من الإيمان لكنه ارتفع عنه، فإن عاد عاد، يعني ترك ما هو عليه وعاد إلى إيمانه الذي هو الإيمان الواجب. نعم.
أو أن المقتضى لا عموم له،
أو أن المقتضي، المقتضي
أو أن المقتضي لا عموم له، فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه.
نعم.
فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد وأجناس الدلالات، وهل هي من ذلك الجنس أم لا، مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد
معنيه،
لا دلالة تعين أحد معنيه أو غير ذلك.
قف على السبب الثامن. وهذه مسائل هنا رحمه الله ذكر مسائل مهمة وينبغي العناية بها، لكن قد يعني لا يتيسر بسط القول في شيء منها، وهي مسائل مهمة. وكما تقدم صنف رحمه الله يترك مسائل، وأهمية الكتاب تأتي من أنه ربما يشير إلى أشياء يتبين منها الرجحان في مسائل في أبواب الأصول يبتني عليها التخريج والتفريع كما تقدم. ومن ذلك المقتضي، المقتضي أن المقتضي لا عموم له، فلا يدعي العموم في المضمرات، وهذا بحث لأهل الأصول. عندنا المقتضي بصيغة اسم الفاعل، والمقتضى بصيغة اسم المفعول. المقتضي هو الإضمار، هو الطالب، هو اللفظ الطالب لشيء مضمر، يعني لا يصح لا يستقيم اللفظ إلا بأن يضمر فيه شيء، يستقيم اللفظ إلا بأن يضمر فيه شيء، مثل يعني قول حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، قول حرمت عليكم، يعني المراد أن المراد تحريم النكاح، لا بد أن يضمر شيء مراد تحريم النكاح، ليس معناه حرمت يعني أنواع التحريم الذي دل عليه المعنى هو تحريم النكاح، كلمة تحريم الميتة يعني تحريم أكلها، لا جميع أنواع التحريمات. كذلك أيضا عفي عن الأمة الخطأ والنسيان، في اللفظ الآخر رفع، وهذا ينظر هل ورد ولا ما ورد، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان واقع، لكن قوله رفع هذا موضع الإشكال، مع أن ينظر هذا اللفظ هل ورد ولا. فإن كان بلفظ رفع فالخطأ ليس مرفوع، موجود واقع، لكن قيل رفع حكم الخطأ والنسيان، فاللفظ يضمر شيء. أما عفي فلا يكون في دلالة، وهذا الظن هذا هو اللفظ المعروف أو المحفوظ. أما رفع فلا يذكر هل هو مرفوع، هل هو موجود، أو أنه من كلام الأصوليين ذكروه رفع عن أمتي. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، لا بد أن يضمر في اللفظ شيء، إنما الأعمال بالنيات، اللفظ يقتضي شيء، هل هو صحة الأعمال، وجود الأعمال، كمال الأعمال، فهذا يعني معنى المقتضي الاقتضاء هو الطلب، اقتضى شيئا أي طلب شيئا، يعني يطلب لفظا ليس موجودا، ليس موجودا دل عليه اللفظ ولا بد منه. وهذا بحث واسع، وهذا والاقتضاء بحث مهم في الاستدلال رحمك الله. ولهذا نقول الأصل أن المقتضى باسم المفعول مع المقتضي نقول بعمومه إلا إن دل دليل على الخصوص. فإذا جاءنا لفظ يقتضي ألفاظا فليس عندنا تخصيص لأحدها، إما بشيء دل السياق عليه أو من لفظ آخر يبينه، فإننا نحمل الاقتضاء على العموم ونضمر جميع الألفاظ ونقدر جميع الألفاظ المضمرة، نقدر جميع المضمرة كما ذكر، وهل يدعي العموم في المضمرات؟ كأن المصنف رحمه الله يشير إلى أن الأصل ادعاء العموم، كما أن ادعاء العموم في الألفاظ، هم يقولون إن العموم في الألفاظ لا في المعاني، وهذا مبني على قول ضعيف في الأصول، وهو أن العموم في الألفاظ لا في المعاني، والصواب أن العموم في الألفاظ والمعاني. ولهذا بعضهم نفى حجية عموم مفهوم المخالفة، أو نفى حجية عموم المفهوم، قال إن المفهوم لا عموم له، والصواب أن له عموم كما أن للألفاظ عموما. وقولهم إن العموم في الألفاظ قول لا شاهد له ولا دليل عليه، ولو قيل لهم اذكروا دليلا غاية الأمر أن يذكروا أقوالا من كلام الناس والأدلة التي جاءت في السنة لا يمكن أن يجيبوا عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بألفاظ وتكلم بلغة العرب، وهم حينما يتكلموا بهذا لا يقال إنهم قصدوا هذا دون هذا، إن هذا حكم على أمور النيات. ولهذا الأصل العموم في الألفاظ والعموم في المعاني والعموم في المضمرات التي يطلبها اللفظ، يطلبها اللفظ. ولهذا كان الصواب في قول النبي عليه الصلاة إنما الأعمال بالنيات ليس كما قاله كثير من الشراح، تجد حينما تقرأ الشرح يقول ربما يذكر بعضهم القول أقوالا كثيرة ولا يذكر القول الصحيح، ولا يذكر القول الصحيح، مثل ما ذكر الحافظ رحمه الله في قول حافظ حجر في قوله سباح حديث مسعود الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قول قتال كفر استوفى أقوال كثيرة لم يعرج على قول صحيح رحمه الله فيه، ذكر على التغليظ أو أنه المراد استحلال قتاله أو أنه أراد بذلك الخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام، وذكر أقوال كثيرة، مع أن نقول أن هذا قتال الكفر على ظاهر الكفر، شو اللي يمنع؟ النبي يقول سباب فسوق قتال الكفر، والنبي يقول لا ترجعوا بعدي كفارا، كفار قال ذلك النبي تلفظ بذلك، هل لا نطلق لفظا أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكننا نقول الكفر كفران، وش المانع؟ النفاق نفاقان، الفسق فسوقان، الظلم ظلمان، ظلم شرك وظلم للنفس، كذلك الكفر، ما المانع؟ وش سمى كفر على ظاهر كما أطلقه الشارع؟ بل قال النبي عليه ما هو أبلغ، من تعلم رمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها، كما عند أبي داود في لفظ عند مسلم فليس منا، وهكذا أيضا في كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، نقول إنما ليس كما قال بعضهم يعني إنما كمال، قال بعضهم أي صحة الأعمال، أنت حينما تقول صحة الأعمال ما الدليل عليه؟ النبي يقول إنما الأعمال بالنيات، وحينما نقدر إنما صحة الأعمال نخرج أعمال كثيرة ونكون قصرناه على ما تدخله الصحة والفساد في العبادات ونحوها، الصلاة والزكاة والصوم والحج، يعني من صلى بنية فصلاة صحيحة، من لم يصلي بنية فلا صلاته، من توضأ بنية الوضوء ورفع الحدث فهو متوضأ، ومن توضأ بنية التطهر فليس متوضأ، ومن حج فلابد الحج لابد له من نية، الزكاة من أخرج المال بنية الزكاة فهو زكاة، أخرج بنية الصدقة فهو صدقة، فلو أنه أخرج مال أعطى الفقير فقير أعطاه 100 ريال ثم تذكر أن عنده زكاة 100 ريال نسيها، ثم لما أخذها الفقير تذكر قال ترى نويت أنها زكاة، شنو أقول تجزي ولا ما تجزي؟ نعم لا تجزي، لأنه أخرجها بنية ماذا؟ بنية الصدقة، نية الصدقة. فلا تجزي، لا بد من النية حال الإخراج أو قبله بيسير. لكن حينما نقول إنما العمل بالنيات يعني إنما حصول الأعمال، فنجعل العموم في المضمر ونجعل العموم في الأعمال، نستفيد أمرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عمومين، عموم لفظي وعموم معنوي، عموم في المضمر وعموم في المظهر. الأعمال عامة يشمل كل عمل، ولهذا من أكل الطعام بنية التقوي على طاعة الله، من نام بنية التقوي على طاعة الله، من زار أخاه بنية وصاله وزيارته في الله، وهكذا من لبس ثوبه ونوى بذلك شكر نعمة الله عز وجل ونوى بذلك ستر سوءته وعورته مثلا، وهكذا أعمال كثيرة، أعمال كثيرة ليست من الأعمال التي تدخلها الصحة والفساد، أعمال مباحات، الأعمال مباحات، فيكون جميع عمله تدخله النية. إنما جميع حصول الأعمال أعطى الأمانة التي عنده بنية أدائها وردها نقول يؤجر عليها. لو أن أعطى إنسان أمانة يظنها أنه أو جاء إنسان وأخذها بغير علمه، فإن أعطاه بنية أدائها يؤجر على ذلك، إن أعطاه بنية التخلص لا يؤجر، ما نوى بس التخلص منها، أو أعطاه ردها مثلا وكيله بلا علمه أو زوجته أو ولده ما نوى ما يؤجر، لأنه ما نوى. لكن لو نوى في هذا العمل الذي يدخل الصحة والفساد يؤجر على ذلك. فلهذا نقول، وثم الشريعة جاءت بالنية في أعمال كثيرة، جاءت بالنية في أعمال كثيرة، من نواها فإنه أجر. بل ما هو أبلغ فيما هو من لذة النفس، أن النبي عليه الصلاة قال وفي بضع أحدكم صدق، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوتنا وفي أجر، قال أرأيت لو وضع في حرام يكون على وزن، قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال. وفي لفظ عند أحمد أتحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال، يعني جاوبهم بسمي في العير، والأصول قياس العكس فيؤجر. وفي الصحيحين من حديث سعد بن وقاص حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك يرفعها، ينوي بذلك مؤانسة الأهل ومعاشرة بالحسنة، يكون مأجورا بذلك. وفي الصحيحين حديث مسعود نفقة الرجل على أهله يحتسب صدقة، إنسان ينفق على أهله ينوي بذلك احتسابها، ولقال يحتسب، انظر شفت كلمة يحتسبها، يطلب احتساب وهو الأجر والثواب. لأن في اللفظ الآخر وإن كان ضعيف لا أجر من لمن لا حسبة له، نفهم منه أن الأجر يحصل لمن له حسبة نية في جميع أعماله. فهذه أمور مما يتعلق في دلالات الألفاظ وعمومها، سواء كانت من الألفاظ أو من المعاني، توسع الدلالة، ثم تكون من المرجحات في الأقوال حينما ترد الخلافات بين أهل العلم في مثل هذه المسائل. أسأله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه أسئلة نأخذ ما تيسر منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول إني أحبك في الله، قول أحبك الله الذي حتى يجعلني فيه وإياه وإياك أخواني من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه منه وكرمه. هذا يقول يسأل عن الجهل بالتفاضل كعلم التماثل، ما معناه؟ يعني قصدي إذا بعت صاع طعام بصاع طعام أو بزبرة طعام بزبرة طعام ما تدري هل هي متماثلة؟ يحتمل، لكن نقول لا يجوز أن يباع الطعام بالطعام إلا بالتماثل. يقول يمكن متساوي، نقول لا، العلم بالتماثل، الجهل بالتفاضل يعني الجهل به كالعلم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كون نجهل أن نحن لا ندري هل هي متماثلة، قد تكون متماثلة وقد تكون متفاضلة، نجهل، ما نجزم بأن هذه زبرة الطعام هي زبرة الطعام، يجب أن نعلم أنها متساوية، متساوية كيلا، إن علمنا لا بأس. قال والله نجهل، فرغ الكيس هذا وفرغ الكيس هذا، كنا متماثلة يجوز بيعها، هذا بيع. قال لا والله نجهل. نقول الجهل كالعلم كأنها متفاضلة. من راجح بيع الرطب بالرطب؟ سؤال في ما في وضوح، لكن المقصود الرطب والرطب فيه خلاف، وإن كان أظهر والله أعلم أن نقول لا بأس من بيع الرطب والرطب إذا كان من جنس واحد، إن كان من جنس واحد يعني من نوع واحد، من نوع واحد مثل بيع سكري بسكري مثلا، بوت سيف بوت سيف، سلج وسلج، ما هذا لا بأس به لأنه تماثل، لكن نوع بنوع آخر هذا موضع نظر، نوع بنوع هذا موضع نظر، وإن كان ظاهر كلام من تكلم من العلم جوزه إذا كان يعني كيلهما، إذا كان كيلهما واحدا. هل يقرأ المفاتيح في الصلاة؟ نعم نقول يقرأ على الصحيح، والأدلة في هذا كثيرة. الخرور هل هو سجود على الركبتين أم على اليدين؟ فيه خلاف، ونقول الأولى أن يكون على الركبتين، وإن خر على يديه فلا بأس. يقول إذا عطس المصلي هل يشرع له أن يحمد الله وأن يشمت غيره؟ لا، يحمد، هو يحمد الله لكن لا يخاطب غيره إلا إذا فرغ من صلاته، هذا الذي ثبت في السنة. هل يشرع قراءة سورة ياسين عند احتضار الميت كما ذكر بعض الفقهاء؟ حديث اقرأوا على ياسين عما أتاكم حديث ضعيف من رواية أبي عثمان النهدي، ولا يثبت إما مرسل أو فيه من رواية أبي عثمان وليس بالنهدي، من رواية أبي عثمان وليس بالنهدي، فيها أبي عثمان رجل مجهول وضعيف، لكن قرأ عليه شيء من القرآن فلا بأس، أو قرأ ياسين فلا بأس ما تيسر. ما المقصود بلبس الخف على طهارة؟ يعني أنه على وضوء، وضع على طهارة يعني على وضوء، يتوضأ ثم يلبس الخفين. هل تقبل الصلاة ولو لم تقرأ الفاتحة؟ نقول يجب قراءة الفاتحة إلا إذا كان يعني لا يقرأ الفاتحة بناء على اجتهاده إذا كان من أهل النظر، أو بناء على تقليد غيره، أو أنه فعل ذلك فيما مضى ثم سأل، فنقول إن الأصل هو وجوب قراءة الفاتحة كما مذهب الشافعي والأدلة تدل عليه. إذا دخل الإنسان بعد الفجر المسجد بعد الفجر هل يصلي تحية المسجد؟ نعم يصلي تحية المسجد لعموم الأدلة. وهل معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجزي أحد حتى يصلي ركعتين هل هو الوجوب؟ هذه فيها خلاف كثير، والجمهور على أنه مستحب، وذهب بعض العلم للوجوب، لكن في أدلة تدل على عدم الوجوب وإن كان فيها نزاع، لكنها تؤيد، مثل قوله عليه اجلس فقد آذيت عند أبي داود ولم يأمر تحية المسجد، مثل قول حديث أبي واقد الليث في الصحيحين لما جاء ثلاثة نفر وذكر ثلاثة نفر ولم فجلس أحدهم خلفهم والآخر وجد فرجة والآخر ذهب، ولم يذكر حديث أن النبي عليه السلام أمرهم بتحية المسجد، وذكروا أدلة هي موضع نظر، لكن بالجملة ينبغي الاحتياط وصلاة التحية المسجد مهما أمكن. هذا يسأل عن بعض الفرق والجماعات، يقول هو يسأل وهم نسمع في الآونة الأخيرة من يشنع على علم هذه الأمة. المقصود هذا أمر، أقول التشنيع، أقول لا ينكر أحد شناعته، هذا أمر واضح، وهذه لا شك من البلاء والمصائب، هو أن ثلبوا أهل العلم وعلماء الأمة وفاضل الأمة. ولهذا يخشى على من فعل هذا أن من وقع لسانه في علماء الأمة بالثلب أن يبتليه الله قبل موته بموت القلب كما يقول ابن عساكر رحمه الله. ولا شك أن لحوم أهل العلم مسمومة، العلماء مسمومة، هو فعل الله وانتقام الله من هؤلاء وأمثالهم أمور معلومة وواضحة، وهذه لا شك من الفتن والبلاء، وعلى طالب الحق أن يحذر من أمثال هؤلاء، وهذا مما يدعونا إلى لزوم الكتاب والسنة والثبات عليها والدعوة ليس الله لي ولكم الثبات والسداد والصواب في أقوالنا وفعالنا ولا تنظر في مني وكرمه. آمين. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.